بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول منهج الإمامية في العقائد ورأيهم في المسائل التي تقدم ذكرها عند استعراض منهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة. الإمامية لهم نظرية خاصة ومنهج متفرد بهم، وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض الباحثين من القول بأن الإمامية يستلهمون من المعتزلة مناهجهم الاعتقادية. هذه الفكرة ليست صحيحة، وذلك أن المعتزلة أساسا يعتمدون كما يقولون في آرائهم على كلمات الإمام علي عليه السلام، لا سيما فيما يرتبط بمبحث الصفات الإلهية وفي قضية الاختيار والجبر وغيرها من المسائل. ولا ريب أن تأثر الإمامية واقترابهم من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام هو أكثر بكثير من تأثر المعتزلة به، فإن الإمامية يعتبرون عليا عليه السلام الإمام الأول والإمام بالمعنى الذي هم يعتقدونه. سيأتي بحث الإمامة عند الإمامية وأنه يختلف عن سائر المذاهب، وأيضا يعتبرونه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحرصون على تتبع أقواله ويجمعون خطبه، وبالنسبة إليهم نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي واختاره من مجمل كلماته بالنسبة لهم يعتبر من المصادر الأساسية المهمة جدا في مبحث العقائد. أضف إلى ذلك أن الإمامية اختلفوا مع المعتزلة في كثير من المسائل، في المسائل التي اختصوا بها كمسائل الإمامة والعصمة ونظرتهم إلى الصحابة وقضية التقية وغير ومثل مسألة الشفاعة، وسيأتي أن جملة من القضايا الأساسية في منهج العقائد مختلف بين الإمامية وبين المعتزلة. نعم، في بعض المسائل المهمة التي تعتمد على البحوث العقلية، نظرا لأن المعتزلة أعطوا للعقل دورا كبيرا والإمامية أيضا أعطوا للعقل دورا متوازنا ولم ينكروا جهة النقل أيضا، في بعض هذه الأمور التي ترتبط بالاستدلالات العقلية تم التوافق، مثلا مبحث الذات والصفات الإلهية متفقون، مثل مسألة عدم إمكان رؤية الله يوم القيامة أيضا متفقون، مثل مسألة الجبر والاختيار بدرجة معينة هناك اتفاق، وأما في مسائل أخرى كثيرة نفس الاختلاف الذي لدى الإمامية مع الأشاعرة في مسائل هو نفسه مع المعتزلة في مسائل أخرى، وهذا يشير إلى تفرد واستقلال المنهج الإمامي عن هذا الفريق وعن ذلك الفريق، بل يمكن الحديث بنحو أكثر، وهو أنه يمكن ادعاء أن التصنيف في باب العقائد والحديث في قضايا الكلام كان عند الإمامية أسبق منه لدى الأشاعرة بلا ريب، لأن الأشاعرة إنما تبلورت فكرتهم في أوائل القرن الرابع الهجري، يعني من سنة 300 فصاعدا، والمعتزلة كانوا قبل ذلك بقليل من زمان المأمون العباسي، يعني بدايات القرن الثالث الهجري. الإمامية عندهم من دون في هذه المباحث وكتب فيها، كما يشير إلى ذلك المرحوم السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، مباحث متقنة دونها الإمامية في كتب منذ زمان الإمام الصادق عليه السلام، يعني أوائل القرن الثاني الهجري. فهناك سبق في الحديث عن هذه المواضيع، وهناك أحاديث عن الأئمة كثيرة عن الإمام الباقر عليه السلام فضلا عن أمير المؤمنين، مما يعني أن هناك سبقا في بحث هذه المسائل، فلا يعقل أن يكون السابق متأثرا باللاحق وتابعا له. لكن تبقى هناك مسائل طبيعة اختلاط الأدلة وتشابهها تقتضي الاشتراك هنا أو هناك. سوف نتعرض هذه الليلة إن شاء الله إلى عدد من العناوين المشتركة بين الفريقين، بين الإمامية وعموم مدرسة الخلفاء بقسميها، الأشاعرة والذين قلنا إنهم يمثلون الحالة الأوسع من جمهور مدرسة الخلفاء، أو المعتزلة الذين لا يوجد لهم حضور اجتماعي وشعبي ولكن يوجد لهم تراث فكري وكتب ونظريات وآراء. من خلال هذه العناوين سوف يتبين مقدار ما يتفق فيه الإمامية مع الأشاعرة تارة ويختلفون مع المعتزلة، وقد يتفقون في عنوان آخر مع المعتزلة ويختلفون مع الأشاعرة وهكذا. من أولى المسائل التي طرحت في ساحة المسلمين والتي جرت هذا النقاش العقائدي مسألة مرتكب الكبيرة، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى، عنوان هذا الشخص شنو؟ هل هو مؤمن مطلقا أو هو كافر أو هو بين بين؟ فالإنسان لنفترض ذاك البعيد شرب الخمر، شرب الخمر كبيرة من الكبائر التي توعد الله فاعلها بنار جهنم، هذا الآن هل يسمى مؤمنا أو يسمى كافرا أو شيء بينهما؟ هذا مبحث في مرتكب الكبيرة. في نفس هذا المبحث، لو أن هذا الشخص مات ولم يتب، إما عنادا لم يتب عن ذلك، قال هذا شنو هالكلام مال الخطباء والوعاظ، شرب الخمر حرام، فادشي لطيف وممتاز وإلى آخره، شنو أنا أروح أترك وأتوب عنه؟ مات ولم يتب عنه، أو لم يمهله الوقت، ذاك البعيد سكر من الصوب، صابت جلطة من ذاك الصوب، مات غير تائب عن تلك الكبيرة التي ارتكبها، ماذا يكون مصيره بحسب القواعد الكلامية؟ هل يكون في نار جهنم خالدا فيها أو لا؟ ليس كذلك، هذه مسألة ثانية. ويرتبط بها أيضا بحث ثالث، وهو مسألة الإحباط. لو أن شخصا من هذا النوع عمل من أعمال الكبائر وكانت آخر عمره السنة الأخيرة، لنفترض ذاك البعيد بدل ما يقضيها في طاعات وأعمال الصالحة، أول سنوات عمره كان آدمي، آخر سنة تعب، قال لي لمتى بعد احنا نصوم ونصلي وهالسوالف، خلينا نفلها حسب التعبير، فآخر سنة ذهب باتجاه فعل الكبائر، هل هذه الكبائر تمسح ما قبلها وتحبط ما سبقها أو لا؟ فهي ثلاث عناوين. خلينا نشوف الإمامية ماذا يقولون، وهل أنهم فعلا كما يقول بعض الباحثين أتباع للمعتزلة أو لا، عندهم في بعضها مخالفات وفي بعضها موافقات. في أول مسألة وهي مسألة العنوان، يتفق الإمامية مع المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة لا يطلق عليه عنوان الكافر كما ذهب إليه الخوارج. الخوارج رأيهم أن من ارتكب كبيرة خلاص أصبح كافرا، ولا أيضا يقبلون كلام الأشاعرة وأهل الحديث الذين يقولون بأن هذا شارب الخمر ما يطلق عليه كافر، رجال مؤمن ولا يسلب عنه عنوان الإيمان، هو مؤمن. المعتزلة واللي هذا كان بداية تبلورهم أخذوا موقفا وقالوا نحن نقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. الإمامية أيضا موقفهم نفس هذا الموقف، يقولون أنه لا يمكن أن نسميه كافرا بهذا المعنى من كفر، من الكفر المخرج عن الملة، ما يمكن أن نسميه كافر. ليش؟ لأن الكافر هو من لم يتشهد الشهادتين، وهذا متشهد للشهادتين، هذا بعد باقي يعتقد بوحدانية الله وبنبوة رسول الله محمد. فإذا لا يمكن أن نسميه كافرا، كذلك أن يكون مؤمنا على نحو مطلق هذا غير معقول، لأن الإيمان مشروط بالالتزام. طيب، فهذا مسلم فاسق، أو إذا كنا ما نريد نفرق بين الإيمان والإسلام كما هو في بعض الآيات القرآنية، في بعض الآيات هناك وضعت درجات فجعل الإسلام في مرتبة والإيمان في مرتبة أخرى، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا تفريق أكو، لكن في الخطابات الشرعية الأخرى ماكو تفريق. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أي مسلم هنا مخاطب ب يا أيها الذين آمنوا، فإما أن نقول هذا مسلم فاسق أو حتى مؤمن فاسق بناء على هذا، مثل الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا، نقول هذا مؤمن ولكن فاسق يعذب ويعاقب على هذا الفعل. فهنا اتفق الإمامية مع المعتزلة، أو المعتزلة وافقوا الإمامية. لكن لما تيجي إلى المسألة الأخرى، هذا خرج من هذه الدنيا ولم يتب عن الكبيرة التي عملها، ما استغفر رب عن شرب الخمر، ما استغفر ربه عن الزنا، عن سائر الكبائر. المعتزلة يقولون هذا يكون مصيره الخلود في النار، خلود مرتكب الكبيرة في نار جهنم، خلص بعد كرت محروق ولازم يبقى في نار جهنم إلى ما شاء الله. الإمامية هنا يخالفون المعتزل، يقولون كلا، ويتوافق معهم الأشاعر وأهل الحديث، يقولون الخلود في نار جهنم خاص بالجاحدين لله عز وجل، بالجاحدين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأما من كان مسلما مقرا بالشهادتين فهذا لا خلود له في النار، وإنما زين نخليها الشكل على راحته ونطبطب على ظهره، لا نقول أنت ارتكبت هذه الكبيرة، شربت الخمر، تعال تفضل هنا خلينا نشوف شغلنا وياك، فد عذاب من ذاك النوع الممتاز. طيب، فضيحة بين الناس، عندنا في بعض الروايات أنه نعوذ بالله يؤتى بشارب الخمر في يوم القيامة وفي عنقه عدد القناني والزجاجات التي شربها من الخمر، وهي تتراجع حسب التعبير فضيحة صدوع. طيب، يعني ما يبقى أحد إلا وهو يعلم أن هذا شارب خمر. استشهد بعض هؤلاء الخاطئين إذا شارب إلى على طول مدة، مثلا ما أدري شقد، أجارنا الله وإياكم والمؤمنين، بس هذه فضيحة ما بعدها فضيحة. هذا أول شيء، إلى الآن هذا لا يزال في مرحلة المقبلات والسلطة، بعدين يبدأون الشغل وياه من العذاب والنكال والسياط ونار جهنم وإلى آخره، ويبقى فيها وهم يصطرخون فيها. طيب، لكن لا يخلد. هذا ذكرنا قبل كم ليلة، الإنسان ما لازم يقرر بنفسه، لأنه يبقى فيها ما معلوم كم من ملايين السنين، من أكثر من ذلك بمقاييس الآخرة، مو بمقاييس هذه الدنيا. مو سالفة سنة حجز وبعدين اطلع من السجن، أو ستة أشهر سجن واطلع، لا، القضية أكبر من هذه بكثير. فالمعتزلة قالوا بخلود هذا، خلص بعد هذا انسوه، ما دام قام بعمل جريمة وكبيرة من الكبائر ولم يتب عنها ينسى خلاص في نار جهنم خالدا فيها. الإمامية لا يقبلون هذا، يقولون الخلود في النار خاص بالكفرة، وهذا ولو هو أسود الوجه، راح شرب خمر وقام بهذا العمل الشنيع الكبير من الكبائر، أو زنى أو لاطى أو غير ذلك، إلا أنه يبقى مدة من الزمان يعذب فيها، ثم بعد ذلك يخرج منها. هنا صار اختلاف بين الإمامية وبين المعتزلة. طيب، زين، هذا اللي ختم حياته بأسوأ ما يمكن أن يختمه إنسان، القاعدة أنه يعني الإنسان اللي عنده شوية عقل يقول أنا هواية لعبت في أيام شبابي وخربطت وكذا، أنا الأوان أن واحد شوية يتوب ويلملم حاله. طيب، زين، ويتوب إلى ربه، ما بقي من عمره إلا القليل، فخليني شوية أرتب حالي وأستغفر وأتوب، وتلك السيئات التي عملتها أعمل مكانها حسنات، وإذا عندي أشياء تركتها من صلاة من صيام أقضيها، وأحاول قدر الإمكان أن أتقرب إلى ربي. العادة هكذا، ولكن بعض منتكسي الفطرة عكس ذلك يصير عندهم. بعد ما كان في أيام شبابه آدميا طيبا مؤمنا، في أواخر حياته تصير عنده طفرة جينية معاكسة، فإذا به يصبح إنسانا سيئا، أو على أثر رفقة سيئة غير حسنة يزينون إليه الشهوات فيروح وراها. يا أبا أنت رجلك بالقبر، سنوات وتودع هذه الدنيا لكي تواجه مصيرك، تفت إلى نفسك؟ لا، هذا بعد يظل سادر. زين، هذا الآن الأعمال السيئة اللي سواها تمحو ما سبق أو لا؟ المعتزلة يقولون نعم، تحبط ما سبقه من الأعمال، حتى لو 50 سنة هذا كان مصلي وصائم وحاج ومعتمر وزائر وما أدري عامل الصالحات، هالسنة الأخيرة كان سود وجهه فيها، هاي السنة الأخيرة تمسح كل اللي سواه قبل. هذا رأي المعتزلة، يقولون بالإحباط، أن العمل السيء المتأخر يحبط ما قبله. الإمامية يقولون لا، فضل الله سبحانه وتعالى يتجلى في موضعين. الموضع الأول ما ورد من أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا سويت عمل سيء سوي وراه عمل حسن، هذا العمل الحسن يمحو ذاك. اغتبت إنسان، استغفر الله، الاستغفار حسنة تمحو السيئة بمقدار ما يرتبط بالله، يبقى حق ذلك الإنسان. طيب، قلت كلاما سيئا، نظرت نظرة محرمة، استغفر ربك وصل على محمد. هذه الأعمال الصالحة فيما بعد تمحو السيئة السابقة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ليش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا من فضل الله عز وجل. فضله الآخر أيضا ذاك الصوب، كل شيء بحسابه. أنت أذنبت مدة سنة، عملت كبائر مدة سنة، حسابها محفوظ، ذيك عذابها باقي، لكن الخمسين سنة اللي قبل ما تروح عليك، رصيدك هذا ما يمحى ما يلغى، لا، باقي على حاله، أعمال حسنة طيبة. وهناك يشوفون إذا غلبت حسناتك أحداتك، رجحت كفة الحسنات، يعاتبونك ليش سويت هالأعمال آخر سنة، ثم بعد ذلك يكون مصيرك إلى الجنة. وإذا لا غلبت سيئاتك حسناتك، تعاقب بهذا المقدار للسيئات سويتها، ثم إذا كان لديك حسنات توصلك إلى الجنة. ملاحظ شلون؟ لا أن هذه السيئات ما للسنة الأخيرة تحذف لك كل ما عملته من السنوات الماضية. هنا يختلف الإمامية عن المعتزلة. المعتزلة يقولون أكو إحباط، الإمامية يقولون لا يوجد إحباط إلا في موارد محدودة ومعدودة، وهي مواضع الشرك وشبه شرك، كفر، ارتداد. نعم، إنسان آخر سنة قال لا أكو الله ولا أكو رسول الله ولا أكو قرآن، وكل هذا الكلام كلام ما إلى معنى، وكان طول عمره إنسان صالح. إذا ختم عمره بالكفر أو الارتداد أو الشرك أو ما يشبهها، انتهت أعماله السابقة. لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا ما أشركت وما في حكمه، لا، عملك محفوظ وتثاب عليه. هذا ما يرتبط بمرتكب الكبيرة وأمور تتعلق بها. من الأمور التي تطرح كعناوين ما يرتبط بمساحة العقل والنقل في الشريعة والعقيدة، ومساحة الجبر والاختيار في هاتين المسألتين. أيضا الإمامية يقترب إليهم المعتزلة بعيدا عن الأشاعرة. مثلا في المسألة السابقة، مسألة الإحباط، الأشاعرة أقرب. في مسألة عدم خلود مرتكب الكبيرة، الأشاعرة أقرب. لكن هنا المعتزلة أقرب إلى الإمامية من هؤلاء. في مسألة مساحة العقل في التشريع وفي العقائد، شقد احنا لازم نتبع العقل فيما يرتبط بعقائدنا، في الاستدلال على العقائد، في الاستدلال حتى على الفقه. الأشاعرة يقولون مرتبة العقل مرتبة متأخرة، والنقل والنصوص والروايات هي المتقدمة. فلو فرضنا أن حديثا صحيحا ورد بسند معتبر، طيب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن كان يخالف العقل، نقدم ماذا هنا؟ مو يخالف ذوقي، مرة واحد يقول أنا عقلي ما يقبل هذا. عقلك أنت ما يقبل، قد يكون هذا ذوقك، أعرضه على عقول أهل العقل. إذا كان مرفوض عند الجميع العقلاء، مثل أن ينسب الظلم إلى الله عز وجل، هذا مرفوض عند العقلاء، مثل أن الشرع يجي ويقرر مثل هذه الأمور، هذا مرفوض. مو أنه أنا ما أستذوق هذا، ما يدخل بعقلي، ما يخش عندي، لا، العقل الذي يجتمع عليه أنت وسواك عند المعتزلة وعند الإمامية. لو أن حديثا بل عدة أحاديث جاءت ولو بأسانيد معتبرة عن النبي أو عن معصوم، ولكن كان يخالفها العقل الإنساني بهذا المعنى اللي تكلمناه، إما مثلا لأنها تؤدي إلى التضاد أو إلى التناقض أو هذا بحث مفصل، لكن تخالف العقول العامة السليمة والفطرة المستقيمة. المعتزلة والإمامية يقولون لا نقبل هذا الحديث الذي ورد في هذا الكتاب الصحيح أو ذي السند المعتبر، ما نقبله، نقدم العقل هنا. إذا أخبر، وهذا مثلا قضايا مثل رؤية الله عز وجل وما يرتبط به شرحنا قبل ليال، ما يرتبط بنفي التجسيم، نفي التشبيه عن الله عز وجل، يقول هذا دليلها العقل، مستحيل من الناحية العقلية أي شيء يدل على تجسيم الله أو تشبيهه بخلقه، إثبات يد أو رجل أو غير ذلك، أو إثبات جهة له بأن تقول أنا أشوفه في هذه الجهة أو تلك، العقل يمنع ذلك. فلو جاء حديث أو أكثر في هذا، نحن الإمامية والمعتزلة يؤيدوننا في هذا، والإباضية أيضا رأيهم هذا الرأي، والزيدية أيضا كذلك، يقولون نرد هذا الحديث حتى لو كان حديثا معتبرا من الناحية السندية. ليش؟ لمخالفته للبرهان العقلي. فمساحة العقل عند الإمامية مساحة متوازنة، زاد عليها المعتزلة، حكموا العقل في أمور أخرى أكثر للإمامية لا يقبلونها. بعبارة أخرى، إذا أردنا بأرقام نسويها مثلا من 1 إلى 10 على سبيل المثال، الأشاعرة يقولون العقل دوره 1/10، الإمامية يقولون دور العقل 6/10، يتوازن مع النقل وله ميدان واسع وعريض. المعتزلة يقولون لا، 10 ولو فوق 10 بعد في مجالها منخليه. هذا المقدار من التطرف اللي يعتبرونه الإمامية عند المعتزلة في تحكيم العقل لا يقبلونه، ولكن أصل تحكيم العقل في موارد العقائد بل في الفقه بل في غير ذلك من الأمور، هذا نقطة اتفاق في أصلها. وكذلك فيما يرتبط بقضية الجبر والاختيار، عند الأشاعرة مثلا فكرة أن الإنسان عندما يقوم بعمل فإن الله قد خلقه وخلق عمله. هنا أكو ورطة في ما يرتبط بالذنوب، لو أن إنسانا فعل الزنا والعياذ بالله، الأشاعرة يقول لك الله خلق هذا الإنسان وخلق معه أيضا الزنا. طيب إذا كان هالشكل، كيف يحاسب هذا الزاني على شيء الله خلقه له؟ الله هو اللي خلقه، فكيف هو يحاسب عليه؟ الأشاعرة هنا قدموا عدة محاولات للإجابة على هذا، لم تنتهي إلى حاصل، لم تنتهي إلى نتيجة مقنعة. المعتزلة قالوا ماكو أحد هنا إلا نفس العبد، الله ما إلى شغل أصلا، الله ما إلى شغل، وإنما هو العبد الذي زنى، وهو العبد الذي قتل، وهو العبد الذي شرب، وهو مسؤول، والله في معزل عن ذلك بشكل كامل. ولذلك يسمونهم القدرية من باب أنهم يثبتون قدرة الإنسان المطلقة على الأفعال ومسؤوليته التامة في كل شيء، وأن الله أصلا منحاز عن هالموضوع ما إلى ربط. هذا فيه مشكلة مع جملة كبيرة من الآيات، مثل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وماكو شيء يجري في الكون إلا بإذن الله وبأمر الله وتحت علم الله. كيف أنت إجيت وعزلت الله عن المسرح نهائيا؟ الإمامية هنا يختلفون مع الأشاعرة تماما، ويختلفون مع المعتزلة في أنهم عزلوا الله عن هذا الفعل ويتفقون معهم في مسؤولية العبد. يقولون هذا الكون كله تحت علم الله عز وجل وإحاطة الله عز وجل، ما تتحرك فيه من حركة ولا يسكن فيه من ساكن إلا بإذن الله. لكن الله الذي أعطاك القوة الجنسية والشهوة الجنسية خل أيضا عندك اختيار بين أن تصرف شهوتك الجنسية في أهلك وزوجتك، وبين أن تصرفها في الحرام والفاحشة، وأنت مسؤول عن ذلك. أنت قوتك هذه ورغبتك هذه وحركتك هذه كلها بعطاء الله سبحانه وتعالى، ولكن اختيارك هالطريق أو هالطريق هو مسؤوليتك. الله ما جو أخذ إيدك وداك إلى ذلك المكان المنحرف، وإنما أنت باختيارك وبخضوعك لشهوتك رحت وراء هذا الأمر. فهم من جهة يختلفون مع الأشاعرة تماما، ويختلفون مع المعتزلة في أنهم عزلوا الله عن فعل العبد وأثبتوا كل الفعل وكل الأمر لهذا العبد. نحن نقول لا، هذا العبد ضمن الإطار العام هو خاضع لله وتحت مشيئة الله، ولكن هو مسؤول مباشرة عن تنفيذ. الله ما إجا وأعطاه السكين بإيده وشال إيده وخلاه يغرس السكين في قلب ذلك الضحية، هو نفسه سوى هذا الأمر. فهنا نقطة اتفاق ونقطة افتراق فيما يرتبط بالصفات، لا سيما الصفات الخبرية. احنا تعرضنا في الليالي الماضية بالمناسبة كنا نشير إلى رأي الإمامية، لذلك نحاول الآن فقط بسرعة أن نتعرض إليها. صفات الخبرية التي تنقل، مثل أن الله سواء في الكتاب مثل إثبات العين واليد وما شابه ذلك، قلنا فيما سبق أن الإمامية يلتزمون كالمعتزلة ويخالفون الأشاعرة في أن هذه لا تحمل على معانيها الحقيقية الظاهرة، وإنما لا بد أن تؤول فإنك بأعيننا، يعني تحت رقابتنا. لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يبقى وجه ربك يعني ما أريد به جهة الله سبحانه وتعالى، ما كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن جمال اللغة العربية قائم على المجاز والكناية والتشبيه، والقرآن الكريم نزل على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، ما ابتدع أسلوب جديد، فلا يثبتون هذه على ظواهرها. ولذلك أيضا لا يقبلون فكرة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، خلافا للأشاعرة. هنا يتفقون الإمامية والمعتزلة والإباضية والزيدية، كل هؤلاء يتفقون على عدم إمكان رؤية الله في يوم القيامة نهائيا. الأشاعرة يقولون لا، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يشوفونه. وأما بعض أهل الحديث فحدث ولا حرج، اللي هم النسخة أكثر نصية وحرفية من الأشاعرة، يقولون مو بس الله يرى في يوم القيامة، من الممكن أن يرى في هذه الدنيا أيضا، بعضهم يلتزم بذلك. ولقد سمعت ونظرت إلى أحد المشايخ من هذا المنهج وهالني ما سمعته ورأيته، ولو لم أسمعه مباشرة ربما كنت أشكك فيه. قال بما لفظه هكذا، شيخ ذو لحية طويلة، وقال أنا كنت في السابق أشك في أنه هل يمكن رؤية الله في هذه الدنيا أو لا. يوم القيامة أكيد يرى الله عندهم يعني، لكن هل يرى في هذه الدنيا أو لا، وكنت أشك في ذلك مدة من الزمان، إلى أن تبين لي أن الله يرى في هذه الدنيا، ولقد رأيته في عالم الرؤيا 10 مرات. 10 مرات أنا رأيت الله في عالم الرؤيا والأحلام. طيب، يجي هنا مثل كلمات أهل البيت عليهم السلام المضيئة والمنيرة، يقول كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم. هذه رسمة أنت رسمتها، الله خالق مو مخلوق، هذا الرسمة مخلوقة، لا يكون الخالق مخلوقا. أنا الآن لما أقول فلان ويتبادر إلى ذهنك، أقول لك اسم المرجع الفلاني، زين، وانت تعرفه بسرعة، يجي في ذهنك شنو صورته، هاي الصورة صناعتك انت، هذه الصورة صناعتك انت، هذه الصورة خلقك انت. بالنسبة الى الناس عادي، انت في تخلق في ذهنك صورة مرجع وصورة شجرة وصورة مسجد وصورة قرآن، هذا عادي. لكن إذا خلقت ورسمت صورة تزعم أنها صورة الله، هذا صار مخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مخلوقا فهو مردود عليك. هذه صناعتك أنت، هذا ترتيبك أنت، هذا رسمتك أنت، هذا ليس الله. فهو مردود عليكم، مخلوق لكم مردود عليكم. هنا الإمامية بشكل قاطع يقولون الله لا يرى لا في الدنيا لا في الآخرة، لا من نبي لا من وصي، بأي نحو من الأنحاء لا يمكن أن يرى رؤية بصرية. قال لن تراني، لن تراني، المخاطب نبي من أعاظم الأنبياء. تعال شوف لك زيد بن عبيد يروح يشوف الله في يوم القيامة، طيب، ونبي الله العظيم المكلم يقول له لن تراني، هذه لا تقبلها العقول أصلا، ولن للتأبيد مو الآن، لن تراني مؤبدا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، إلى غير ذلك مما ورد. نعم، هناك بعض القضايا في موضوع الشفاعة ذكرنا فيما مضى أيضا اختلاف الإمامية مع المعتزلة في موضوع الشفاعة. الشفاعة يعتقد الإمامية بأن نبينا المصطفى محمد هو صاحب الشفاعة العظمى، رزقنا الله وإياكم وجميع السامعين شفاعته، هو صاحب الشفاعة العظمى، والأنبياء وأهل البيت عليهم السلام بل أبعاض المؤمنين الصالحين أيضا لهم شفاعة. فإذا من الحاضرين ومن السامعين أحد كان ممن يشفع، نسألكم الشفاعة يوم القيامة جميعا. فيعتقد الإمامية بأن الشفاعة ثابتة في أكثر من مورد. في شخص لا يستحق الجنة يدخل بشفاعة الجنة، في شخص كان في الجنة في مرتبة وترتفع درجته بالشفاعة درجات، في كلا الموردين شفاعة جارية. خالف الإمامية المعتزلة، معتزلة خالفوا الإمامية، طبعا هذا أيضا يشترك مع الإمامية الأشاعرة، خالف المعتزلة الإمامية في أنه لا شفاعة لا تنال إنسانا خارج الجنة، وإنما تنال من هو في الجنة فترتفع درجته، غير هذا ماكو ما تعطى إلى الشفاعة. نحن نعتقد بكل الموردين. أكو هناك جملة أمور خاصة بالإمامية لا يشاركهم فيها للمعتزلة ولا الأشاعرة، وهي خاصة المنهج الإمامي. المسألة الأولى مسألة الإمامة. الإمامة عندما يتحدث عنها الإمامية تختلف تماما عما يتحدث عنه باقي أتباع مدرسة الخلفاء. الإمامة عند مدرسة الخلفاء عبارة عن حاكم يختاره الناس لأجل إمرار قضاياهم الحياتية، تنظيم الدولة، تقسيم الفيء، محافظة على الحدود والثغور، إقامة القضاء والمحاكم وما شابه ذلك. هذا هو الإمام عند أتباع مدرسة الخلفاء. اللي يجيبه منه عامة الناس، الجمهور، الأمة هي التي تنتخبه على اختلاف في هذه الجهة، هل كل الأمة، هل أهل الحل والعقد، هل بالتغلب، هل المهم مو جهة غيبية ولا جهة إلهية. وأيضا هو ما عنده ميزات استثنائية، رجل عالم بالدين وعنده كفاءة في إدارة البلد، هالمقدار. الإمامة عندما يتحدث عنها الإمامية تختلف، فهي منصب إلهي، الله يعين صاحبه وله مهمات معينة، أهمها حفظ الدين والشريعة، ولا بد أن يزود بخاصية العصمة، لا دخل للناس في اختيارهم إياه ولا في نزعهم عن هذا الموضع، ما ينتزعون ولا يصيروا باختيار الناس أئمة بهذا المعنى. ممكن يصير حاكم بالانتخاب كما كان أمير المؤمنين عليه السلام سنة 35، لكن إمامته الإلهية كانت بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وما سبقه وما لحقه، من ذاك الوقت إمامته الإلهية منعقدة. وفيها أيضا قضية العصمة، لا بد أن يكون معصوما، وقد دل على عصمته وعصمتهم من الأدلة العقلية ما يدل على عصمة النبي، ومن الأدلة النقلية أيضا ما أثبته القرآن، وهذا حتى غيرنا ذكره في تفسير الفخر الرازي في تفسير الآية المباركة وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. طيب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا يقول لما أطلق الطاعة لزم من ذلك أن يكون أولو الأمر معصومين، وإلا إذا مو معصوم ممكن يوديك نار جهنم، فلازم إما يقول وأطيعوا أولي الأمر منكم إذا دلوكم على الحق وإذا أمروكم بخير، أما ما دام يقول أطعه خلاص مثل هنا يصير وما آتاكم الرسول فخذوه. هذه من أدلة عصمة النبي. طيب، مثلها وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا على إطلاقها أنا أروح أطيع النبي، أنا أروح أطيع الإمام، الإمام إذا مو معصوم ممكن يخطأ يوديني في 60 داهية. طيب، ذاك الوقت يرشدني إلى الضلال، فكيف يأمرني الله باتباعه؟ لا بد أن يكون معصوما. هذا توصل إلى هذا المفسر وهو شافعي ومن أتباع مدرسة الخلفاء، لكن بعدين تغلب المذهب على التفسير وقال لكن إجماع الأمة قائم على عدم لزوم العصمة في أولي الأمر من الحاكمين. انتهت الموضوع. القرآن يقول هكذا، شنو إجماع الأمة؟ فهذه مثلا من الأمور التي يختلفون فيها الإمامية، أصل موضوع الإمامة وتعريفها واشتراط العصمة فيها، هذا أمر. أمر الآخر قضية التقية. قضية التقية من الأمور التي هي في الأصل مسألة فقهية شرعية عادية، يعني ليست من المسائل العقائدية، ولكن لشدة الاهتمام بها من جهة أهل البيت وأتباعهم من جهة، ولشدة التهويش بها من قبل مخالفيهم، أدرجت في باب العقائد، ويعيرون أنه ذول أهل التقية وأهل التقية وما شابه ذلك. يا بالتقية هي الموقف العقلائي الذي يقفه كل عاقل ثم كل مؤمن. وقضية عمار بن ياسر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإمضاء النبي لذلك، وقوله إن عادوا لك فعد عليهم، نفس الحجب أعطيهم وياه لدير بال. ولقد أحسن صنعا أحد الباحثين، باحث اسمه ثامر العميدي، عنده كتاب باسم التقية في المذاهب الإسلامية غير الإمامية، كتاب جميل. يقول الإمامية واضح موقفهم من التقية، بقية المذاهب في فتاواهم يفتون بالتقية، في ممارسات أئمة مذاهبهم يمارسون التقية إذا تعرضوا للضغط. إمام المذهب الحنبلي لما تعرض إلى ضغط أيام المعتصم سكر باب بيته في أيام الواثق، ما قبل يستقبل الناس. طيب، وشوية حصل إليه مقدار من الجلد بالسياط ومقدار من السجن. عمي، شيعة أهل البيت العذاب صب عليهم صبا من أول أمرهم، حتى في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول من زمان الباقر يقول وطورد شيعتنا تحت كل حجر ومدر. القانون الرسمي العام كان من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، مو من تأكد لكم، مجرد تهمة. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان. امحوا اسمه من الديوان يعني شنو؟ يعني انت بعد مو مواطن حسب التعبير. هذا هو الآن، أنت في أي بلد تعيش لابد أن يعترف لك بالمواطنة حتى تتمتع بكل عوائدها، المنح، العطايا، الضمان، غير ذلك الأرزاق، الرواتب. فإذا أسقطت هذه انتهيت أنت من الناحية المادية، ما أصبح لك غطاء يغطيك. هذا معناه أسقطوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان، لا سيما في تلك الفترات كان جزء من أرزاق الناس تعتمد على عطايا الدولة خراجا وغنائم وغير ذلك. فإذا أسقط بمجرد التهمة هذا يتهم بموالاة علي وأهل بيته، هنا بعد التقية تصير من أوجب الواجبات على هذا الإنسان. طيب، وقد ذكر هذا الباحث كيف أن أئمة المذاهب الأخرى كانوا يمارسون التقية. من الأمور التي يختص بها الإمامية الموقف تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهم يقولون في هذا أن أصحاب النبي قوم كان لهم شرف النصرة والصحبة والإعانة على تأسيس الإسلام، وقد ورد في أدعية الصحيفة السجادية الترضي عليهم والترحم عليهم، لكنهم ليسوا سواء. هناك منهم من كان في أعلى الدرجات يستسقى به الغمام، وهناك من ليس كذلك، هناك من أذنب، هناك من عصى، هناك من خالف، هناك من تآمر، هناك هناك، وهم ليسوا درجة واحدة. فليس من العدل ولا من العقل أن نجمعهم في سلة واحدة وأن نقول كلهم متساوون، كلهم عدول، كلهم كذا، هذا لازم تغطي عقلك فيه. الأشاعرة قالوا لا، الأشاعرة قالوا كل أصحاب النبي عدول، لا يجوز انتقادهم ولا الحديث عنهم، وإذا رأيت الرجل يتنقص كما قال أبو زرعة، إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق مرة واحدة. زين، ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان؟ تنقص علي بن أبي طالب لولا؟ واضح الصراع والمعركة اللي كانت. هل تقول في هذا لو من بعدهم اللي يتنقص؟ نعم، نحن لا نقول بما يهوش به البعض أنه الشيعة يقولون كل الصحابة مرتدين إلا ثلاثة أشخاص أو خمسة أشخاص، هذا ضمن التهويش، هذا ضمن الدعايات السوداء. روايات الارتداد التي يتمسكون بها لا تسلم منها رواية. طيب، وعلى فرض أن هناك فيها ما يروى له الصحة، ليس المقصود هو الارتداد الديني والعقدي، وإنما هو حالة من التراجع النفسي على أثر الاندهاش الذي حصل مما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، وهذا بحث يطول أمره لا ندخل فيه، لكن الموقف تجاه الصحابة العاقل هو الذي وقفه علماء أهل البيت، قالوا نحن نعطي كل ذي حق حق. نشوف سيرة كل واحد من الصحابة، إذا كانت أعماله مطابقة للموازين الشرعية نحترمه ونقدره ونقسم على الله بحقه، وإذا لم يكن كذلك نوفيه حقه ونقول هذا مرتبته كذا، وإذا كان من المنافقين كما أخبر القرآن الكريم ومن حولك منافقون نقول لا، هذا لا يمكن أن يوجه إليه نفس الدرجة من الاحترام التي توجه إلى غير. المعتزلة مثلا هنا نتورطوا ورطة، لأنه من جهة هم يعتمدون على العقل، العقل ما يقبل أن 120 100,000 80,000 بمجرد أن واحد منهم مر على المدينة وصلى مع النبي صلاة واحدة خلاص صار صحابي، هذا بتعريف الصحابة، خلاص هذا صار لا ذات مقدسة لا تمس ولا تنتقد ولا يتكلم عليها وهذا عادل، هذا أي عقل اللي يقبله؟ آخر المعتزلة اللي هم يعظمون شأن العقل ما يقبلون هذا الكلام. فشي سووا؟ تورطوا، وهنا نفد ورطة، من جهة عقلهم يهديهم إلى غير هذه الفكرة، من جهة ضغط المحيط إلى هالمقدار هذا، فقالوا نعم كل الصحابة عدول إلا من حارب علي بن أبي طالب. زين، المشكلة هناك بعدها موجودة، لذلك بعضهم تورط في هذا. آخر في صفين شارك بعض الصحابة ضد علي، في الجمل بعض الصحابة ضد علي بن أبي طالب، في النهروان بعض الصحابة ضد علي بن أبي طالب، ويش سوي هذولا؟ طيب، لذلك بعضهم تخلص من القضية، قال بالنسبة إلى موضوع صفين محسوم بكلام رسول الله تقتلك الفئة الباغية فذولاك بغاة، بالنسبة إلى غيرهم، بالنسبة إلى الخوارج أيضا حديث يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بالنسبة إلى أهل الجمل ما ندري، أكو طائفتين من المؤمنين، هذه الباغية لو هذه الباغية، زين طينت بعد أكثر هنا كما يقولون. فيلتزم الإمامية بأن فكرة عدالة الصحابة بأجمعهم غير صحيحة، وأن الحق أن يقال بأن لكل شخص قدره بحسب سعيه وعمله وصفاته وتاريخه. ننظر في التاريخ، عمل خيرا نضعه على رؤوسنا، لم يصنع كذلك ليس كذلك. وإلا بعض الصحابة الآن، معاوية حارب عليا، شتم عليا، لعن عليا، قتل الإمام الحسن عليه السلام. مدون في التاريخ أن معاوية تتعاون وتآمر مع الأشعث بن قيس على أن يدس السم للإمام الحسن عن طريق ابنته جعدة التي كانت زوجة للإمام الحسن، ووعدها بأموال طائلة ومواعيد عظيمة، نصف مليون درهم معجل ومثله مؤجل، وأن تكون زوجة يزيد، وهذه بعد خلص استسلمت لمثل هذا الإغراء. فكان ما كان من سم الإمام الحسن عليه السلام. وصلنا إلى ذكر الإمام العظيم هذا، والإمام الحسن عادة لا يذكر في السنة إلا لماما وإلا قليلا. خلينا نعرج على ذكر شأنه ومصيبته صلوات الله وسلامه عليه. قامت هذه المرأة الخاطئة بتوجيه من هو أكثر خطأ منها، الأساس هو هذاك، فدست إلى إمامنا الحسن المجتبى سما في طعام إفطار. أنت اليوم صيام، تدري واحد آخر الوقت عندما يقترب وقت الإفطار، وقت الأذان بعد، هذا البدن يحتاج إلى شربة هنيئة ترويه، شربة باردة، ما يحتاج إلى سم نقيع يقطع قلب الإمام الحسن وأمعائه. فدست إلى إمامنا ذلك السم النقيع، فلما تجرعه سرى السم في بدنه. يا إخوان يا أحباب، الإنسان إذا صابه مرض في داخل بيته إلى من يلجأ؟ يلجأ إلى زوجته لكي تعينه. فإذا كان غريبا في بيته وزوجته هي المتآمرة عليه، إلى من يلجأ؟ بأبي وأمي. وفوق هذا شوف هذا الإمام العظيم، شوف هالقمة السامية، يهون مصيبته، يقول للإمام الحسين لما سأله الإمام الحسين، يقول له بسيط هذا، إنما هو سم سقيته، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 رجل يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا غريبا. هذا الإمام الحسن في حالة مصيبته وفي حالة سمه يبكي على الحسين عليه السلام. فلله أنت يا أبا محمد الحسن، كم أنت عظيم وكم أنت زكي. ساعد الله قلب سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، نوحي على الأولاد يا زهر الحزين، في كربلاء واحد واحد اتفرق عني، وصار الشمل تبديد، واحد من جعاده قضى واحد، واحد دفن عندي واحد عنك بعيد، قبر الحسن يمي وقبر حسين ويني. يا أيها الشاعر، وين قبر الحسين وين قبر الحسن؟ هذا مزار شامخ وهذه بقعة ظلماء دامسة. قبر الحسن يميت وقبر حسين وين؟
نصبا يا زهر اليوم في بيتك عزيز، بالدار ناصبها غريب الغاضرية، وانتي يا زهرة بالصفايح مختفي. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما الحاج علي آل محسن، وإلى أرواح موتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.